رئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب النكاح،
بداية الشريط الأول.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. مع بقية السبعة.
وبالله التوفيق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنكاح، والنكاح عقد الزوجية الصحيح، يقال نكاح. وقد شرع الله النكاح وجعله من أسباب عفة الفروج وكثرة الأمة. النكاح فيه مصالح: عفة فرج الرجل، عفة المرأة، وكثرة الأمة بسبب النسل. قال الله جل وعلا: وأنكحوا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالمؤمن مشروع له يتزوج، والمؤمن كذلك، وعلى الجميع الحرص على أسباب العفة والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود، يقول صلى الله عليه وسلم: لا معشر الشباب، من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وهذا يعني يشمل الرجال والنساء، على جميع الزواج إذا استطاع. فالرجل يتزوج والمرأة تزوج ولا ترد الكفر. ولهذا في اللفظ الآخر: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. فترك النكاح من أسباب الفساد وشو الفواحش. أما الزواج هو من أسباب العفة، من أسباب غض البصر، من أسباب كثرة الأمة. فالواجب على من استطاع أن يبادر بالزواج، وألا يتخلف عن ذلك بأعذار واهية، تارة يقول حتى أكمل الدراسة، وتارة يقول حتى أشتري مسكن، وتارة يقول كذا. فلا ينبغي لهذا ما دام عنده شهوة، عنده شهوة النكاح، فالواجب البدار. لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، هذا عام القراء في الكليات وغيرهم، من استطاع منهم فليتزوج. والأمر أصله الوجوب، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم من أسباب العفة، لأنه يضعف قوة النكاح والشهوة ويسبب غض البصر، فهو من أسباب السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض الناس وسأل بعض أزواجه على ماله في السر، قالوا: أين نهى من رسول الله؟ لما أخبرهم أزواج النبي أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ولا ينقطع، قالوا: أين نهى من رسول الله؟ قد أخبر الله لما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال بعضهم معنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لما بلغ هذا الكلام خطب الناس عليه الصلاة والسلام، قال لكنك المصنف اختصر، المصنف اختصر الحديث ذكر آخره فقط، خطب الناس فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. يرد على هؤلاء، يعني لست بأحرص منها الخير، ولم يترك ذلك زهدا في الخير لأنه مغرور لا، مثل ما قال في الرواية وراء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، المغرور الأخ وأعلمكم بما أتقي. ما ترك هذا لأنه يتساهل، لأن النبي لا، تركه للتوسع على الأمة وبيان المشروع، وأن المشروع لها عدم التكلف وعدم الحرج. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأزوج النساء، ومن ريب عن سنتي فليس مني. وكان ينهى عن الباعة، كان يأمر بالباعة وينهى عن التبتل، كان يأمر الصحابة بالباعة كما قال أنس، وينهى الباعة يتزوج يعني قضاء الوطن، وينهى عن التبتل يعني انقطاع عن الزواج، يعني ذلك نهي شديدا لأنه يترتب عليه شر، تبتل وعدم التزوج يترتب عليه شر، نقص الأمة وقوع الفواحش. فالواجب الحذر من هذا الشيء الذي قد يعتقده بعض العباد أو بعض الجهلة، لا، الواجب المشارعة للزواج وقضاء المطر كما أباح الله لك، وتكثير الأمة بما يسر الله لك من الأسد. ولا يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فارفع بذات الدين تيبت لك. ويقول تزوجوا الولود والولود الولود فإني مكاثر به لو يوم القيامة، هكذا يعلمهم، ينهاهم من التبكر، يأمرهم بباءة بالزواج، ويقول تزوجوا الولود 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 التي تلد، يعني عرفت من جماعة يلدنا، أو قد تزوج ولدت المتحبة لزوجها الطيبة العشرة، فإني مكاثر به الأمم وبالأظن الأنبياء يوم القيامة. فهذا ينبغي الإنسان يسعى في تكثير الأمة، تكثير العبيدين لله، التزوج المرأة والمرتين والثلاث والأربع حسب تيسير الله له، واختيار الزوجات الطيبات، والحرص على الودود الولود التي من جماعة يلدنا، واختيار ذات الدين. فالمرأة تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. بعض الناس يدور المال، بعض الناس دور الجمال، بعض الناس دور الحسد، ما يهم إلا هذه الأمور. والأخيار يلتمسون الدين، خلصة بذات الدين، إذا تيسر مع الدين جمال وحسب ولا بأس، لكن لا يكون هو المقصود، يكون الأهم هو صلاحها في دينها وعفتها. فإذا تيسر معها أنا ذات حسب ذات جمال ذات مال، هذا خير إلى خير، لكن لا يكون الهدف الرغبة في المال أو في الحسن أو في الجمال، يكون أهم المطلوب صلاحها في دينها، لأنها تريحك في جهة عفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقك على وجه الأكمل، لأن الدين يأمرها بذلك، بخلاف التي نكحتها للحسب فقد يطغيها حسبها، أو لجمالها قد يطغيها جمالها، أو لمالها قد يطغيها مالها، قد يضرك. أما إذا كان لدينها هذا هو الغبطة، هذا هو أحسن الأسباب وأطيبها، وفق الله الجميع.
الله يسلمك. لمن كان في الجامعة أحسن الله عليكم معه زوجة واحدة ويريد التزوج بالأخرى سواء بكر أو ثيب، هل ترى لها أن يتزوج أم يصبر؟
السنة الزواج، إذا تيسر لها الزواج تزوج، إذا تيسر الزواج وعنده قدرة يتزوج. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وربع، إذا كان عنده قدرة ويعلم أنه إن شاء الله يستطيع القيام عليهن، أما إذا كان يخاف فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
شيئا في المال فقط،
في المال وغير المال والقسم.
عفى الله عنك، بعض من تعرض للدين عفى الله عنك واستجار البيوت، وقد يعني تبعث بالأسرة.
لا 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 يعمل إلا إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع بدون مشقة، وإلا فليلزم الواحدة والحمد لله.
الاختراف الأولى
إذا كان له شيوخ لا بأس، إذا كان الأشياء يغفن غلة تجيه وجور تجيه معاش جيد يأتيه
واحدة أم الأربعة سماية الأصل
الأصل أربعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد
قوله
عفو
عن
الثلاث
هذا الزواج
بنية
الطلاق
قوله الزواج بنية
الطلاق
لا شيء أو لا ترفيه لأن هذا شيء بينه وبين ربما لا حاجة الجمهور يرون صحيح لكن النسائي والجماعة يرون ما لا يجوز نية الطلاق لكن أكثر العلماء لا حرج لكن الأولى ترك هذه النية
زواج أم الولد ثم على أن تمر عليها يوم من الأيام لها مالها ولها بيتها وكل شيء مستقل تستمر عليها يوم من الأيام
هذا بحث يتعلق بالشرع قالوا في بحث الشرع يكتب في شيء
قول تربت يداك
كلمة يقول العرب ما فيهم مقصودة مثل ثقلك أمك يا معان تجد لسان غير قصد الدعاء
قال الإمام أحمد بن حنبل يقول من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام
يعني إلى غير أحكام الإسلام يعني دعاك إلى غير أحكام الإسلام لأن حكم الإسلام التزوج
هذه بعض الأسئلة يا شيخ
نعم.
يقول ما حكم الزواج المسيار
هذا يأتي يشرع عنها كثير لأن موضوع خطير يحتاج إلى عناية نعم.
سؤال آخر يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شاب ابتلي بذنب وقد عاهد الله على أن لا يعود له ولكنه لم يقدر على ذلك الأحد فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟
لا ييأس عليه التوبة عليه بدار بالتوبة ولو عاد يعني كل ما عاد يعني في التوبة ولا ييأس وعليه يصدق الله ويسأل ربه العفو والإعانة ويبشر فيه وإذا تاب توبة صادقة محى الله عنه الغضب وإذا عاد أخذ بالثاني أو بالثالث وهكذا إلا أن يتوب الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر لنا جميعا يعني للتائبين الآية في التائبين أهلا جميعا
الله
يسلمك هل الساعات التي لونها أصفر يشبه الذهب يجوز لطشها أفيدنا جزاكم الله خير
إن كان فيها ما يجوز إلا للنساء خاصة
لونها
ما يصل إلا إذا كان ذهب
للنساء
للنساء
الرجال ما
يلوس لا للنساء
الودود
الابن متحببة زوجها ذي طيبة الأخلاق هل من باب الوعيد من باب الوعيد والتحذير من باب التحذير والوعيد وهم معنى أنه كافر معنى أنه قد ترك السنة
ثبت المحرم صلى الله ثبت المحرم
ما يجوز
ترك المرأة الزواج للدراسة والرجل مع القدرة هل يأثم له
ما ينبغي لا إذا كان له شهوة الواجب البدع
يأثم
يا شيخ صابني يعني
على هذا يكون
بعض أهل العلم يقيده إذا كان يخشى يأثم كما يخشى يأثم ولكن ظاهر السنة الوجوب فليتزوج
على هذا يكون حكم الزواج
الحمد لله الحمد لله والله أصلي الله لكم
الزواج واجب
مع الشهوة واجب مع الشهوة والقدرة مع الشهوة والقدرة واجب
بالنسبة لبعض التربويين يقترحون أن لا يتزوج الإنسان إلا بعد سن النضوج 21 أو 25 سنة فما رأيكم أحسن
هم مشرعون ولا عبيد هم عبيد ولا مشرعون
عبيد
والعبد يعمل بشرع الله ولا يعمل برأيه أجل بس هم غيرهم حتى الملوك عليه يلتزموا شرع الله وليس لما يشرعوا لأنفسهم
هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وبالله التوفيق، صلى الله عليه
وسلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في جملة من أحكام النكاح. في الأول الدلالة على أن السنة للمسلم هي رفع أخيه عند الزواج أن يقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع، يعني إذا دعا له بالرفع وهو الاجتماع، رفعه يعني دعا له بأسباب الاجتماع الحسن والوئام. كانت الجاهلية تقول بالرفع والبنين، جاءت الشريعة بأن يقال: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. هذه السنة، يقول لأخي إذا تزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، دعاء له بأن الله يجعل هذا النكاح مبارك واجمع بين زوجته بخير، بدلا من قول الجاهليه بالرفع والبنين. والحديث الثاني يدل على شرعيه الخطبه عند النكاح عند العقد، وتسمى خطبه الحاجه عند عقد النكاح وعند غير النكاح، فيقول: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا، هذا في رواية: وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، إحداها من سورة آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والثالث من سورة الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كما جاء في الرواية والتصريح بذلك. هذه السنة، وهذا مشروع عند الأخذ، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبل، يقول ولد الزوج قال زوجتك ويقول الزوج قبلت، بحضرة شاهدين عدلين، هذا هو السنة. أما ما يتعلق بالخطبة، خطبة النساء، الخطبة بالكسر خطبة النساء، والخطبة بالضم الموعظة، كما قال تعالى: وأجمعوا فيما عرضتم به من خطبة النساء، انكسر. السنة ينظر في المرأة حتى يعرف حالها قبل أن يخطبها، لأنها قد تكون غير مناسبة، فإذا تيسر أنه ينظر إليها فهذا أفضل، فإن لم يتيسر فليرسل من ينظر إليها ويصفها له حتى يكون على بصيرة. في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إليها، فمن استطاع أن يرضى منها إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل. حديث النعمان، حديث المغيرة، حديث محمد بن مسلمة، حديث أبي هريرة، قال: أذهب فانظر إليها. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن عدم العجلة في الأمور، لأنه قد يندم، قد يتزوجها ويندم، لأنه ما نظر إليها ولا أخذ عنها معلومات كافية، لا يعجل حتى ينظر أو يأخذ معلومات كافية، لأن الزواج مهم فيه نفقات مهمة، ينبغي له يتثبت، والأفضل له ينظر إليها إذا تيسر، ولو ما درس، ولو من طريق ما تعلمون، من طريق فرجة أو من طريق باب مفتوح أو من طريق أخرى أو من طريق في النخل ينظرها منه كما قال جابر كنت ترصدها في النخل حتى رأيت منها مع الجبال لكن لا يخلو بها إنما يضرب إليها من بعيد أو من بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو غيرهم حتى يرى منها ما يعجبه فإن لم يتسر هذا فلينظر امرأة ثقة تذهب إليها أو بعض محارمها يسأله عنها حتى يطمئن أو يسأل امرأة ثقة يقول شوفي انظري وانظريها تأمليها خبريني عن صفاتها حتى تكون عنده معلومات تكفي في رغبته أو عدم رغبته. وفق الله
صلى الله عليه وسلم. هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟
نعم إذا كان خطبة خطبها
نعم
لها أن تنظر لأن هذا من مصلحتها وما جاء في الحديث لكن من حيث المعنى من حيث المعنى لا بأس لكن ما أعلم في شيء يعني
صحيح مثلا لو جملها له قبل أن يراها صلى الله عليه وسلم
ما في بأس ما في شيء جملته وجملوها ما في
أحسن الله عليك
ضابط النظر ضابط النظر
ينظر وجه ما ظهر منها وجهها يديها يديها يدي يظهر ما ظهر منها
الوجوب بالوجوب
النظر وراء مستحب
صلى الله عليك شيخ الخطيب هل له أن يرتل الثلاث آيات من خطبة الحاجة
كما جاء في الحديث يقرأ آية آل عمران
يرتلها
ثم آية النساء ثم آية الأحزاب يقرأها قراءة عادية ومرتلة كله طيب